هناك الكثير من المعلومات، صفحة 179، أن هناك الكثير من المعلومات التي يمكن للعقل الإنساني إدراكها، ولكن ربما يغفل عنها إما لإحتياج هذه المعلومات لزمان طويل وتجارب كثيرة، وإما نتيجة اهتمام الأفراد وانهماكهم في الأمور المادية، وأيضا سيطرة الميول الحيوانية عليهم، أو ربما تغيب عن الناس نتيجة للتربية المنحرفة أو الإعلام السيء. إن مثل هذه المعلومات يبينها الأنبياء للناس ليحولوا دون نسيانها تماما من خلال تذكيرهم وتأكيدهم الدائم عليها، وليواجهوا المغالطات والتعليمات السيئة بتعليماتهم الصحيحة والمنطقية. ومن هنا يعرف السبب في إطلاق صفته المذكر والنذير على الأنبياء، وإطلاق أسماء الذكر والذكرى والتذكرة على القرآن الكريم. مراده هنا من المعلومات أي معلومات؟ هناك بعض الناس يقولون أي علم في القرآن يوجد، أي علم؟ ما قرأنا في الكتاب من شيء، فكل شيء علوم الرياضي والفيزياء والشيمي والذرة وكل شيء هذا في القرآن يوجد، ولكن هذا كلام مو صحيح. لماذا؟ بالوجدان لا نجد، وإذا فيه إشارة إلى مثلا بعض رؤوس العلوم، بعض مسائل أساسية ورئيسية في بعض العلوم، ولكن نجد بالوجدان أنه كل العلوم ليس في القرآن. فهذا يعني أن الكلام القرآن باطل تبيان لكل شيء؟ فما المراد من كل شيء؟
يعني الكليات، يعني
الأمور الكلية. الجواب أفضل من هذا. عندما يقول تبيانا لكل شيء، لعل الشيخ عمار يعرف. نعم؟
يعني إذا رجل الأنبياء هناك من يتبقى
هذا في قصة كتاب. نعم، الأنبياء عندهم كل العلوم. إذا واحد يعرف ويسأل منهم سألوني قبل أن تسألون، إذا واحد وصل عقله إلى هذه الدرجة حتى يسألهم يجيبونه. ولكن مع هذا الوصف أيضا ليس هذا المعنى.
مع هذا يعني مع القرآن الناقص،
لابد مع نفس القرآن الصامت، نفس القرآن الصامت فيها تبيانا لكل شيء. يعني ماذا تبيانا لكل شيء؟ هذا كتاب أحسنتم، إشارة جيدة. هذا أي كتاب من هذا؟ كتاب الفلسفة، كتاب الفيزياء، كتاب الكيمياء، أي كتاب هذا؟ كتاب الهداية. فكل شيء يلزم الهداية البشرية في وصولهم إلى الكمال الحقيقي والسعادة الحقيقي، هذا ماذا؟ في هذا القرآن، في هذا الكتاب يوجد. ف عندما يقول أن هناك الكثير من المعلومات لا يعني علوم المختلفة، بل المعلومات اللي أنا أحتاج إليها حتى أصل إلى كمالي وسعادتي الحقيقي. نعم، هذه المعلومات في القرآن موجود، ولا يمكن بالعقل بالممارسة بالتفكر أصل إليها، ولكن يحتاج إلى زمان طويل، يحتاج إلى تجارب كثيرة، يحتاج إلى اهتمام كثير. ولكن كثير الناس يعني هذا لا يحتاج إلا للأوحدين، هم شذ وندر. فصار الناس ماذا يفعلون؟ لازم يأتي أحد ينبههم بسهولة. حتى هذا الإنسان العادي الذي عقله فكره في مستوى الدانية هذا إذن يمكن أن يصل إلى كماله الحقيقي. فعندما يقول الذكرى التذكرة ها يسمى القرآن بالذكر والذكرى والتذكرة، يعني لأي شيء ذكر لأي شيء، لهذا اللي الله تبارك وتعالى جعله في الإنسان ها؟ هذا المعلومات اللي الله قلنا في يوم من الأيام قلنا كل علم مجبول في الإنسان. أي علم أنت تقول كيمياء فيزياء الذرة العلوم الحديثة العلوم القديمة كله مجبول في الإنسان، فقط أنت يلزم عليك ماذا؟ أن تذهب الغبار الحجر و تعليم المعلم تعليم المدرسة ماذا يفعل؟ يرفع الحجر. وكما أنك يمكنك بسبب التفكير ترفع الحجر بالفكرة، فالمعلم والفكر ماذا؟ فقط وسيلة وسبب لرفع الحجر، وإلا أن العلم عندك موجود. نعم يمكن بهذا اللحظ نقول القرآن ذكر الذكرى ويرفع هذا الحجوب، ولكن لا، القرآن كتاب لهداية في هذا المجال فقط يتكلم، القرآن فقط يتكلم في مجال الهداية، فالذكر والذكرى والتذكرة للعلوم الإلهية التي أنت تحتاج إليها لتصل إلى كمالك. والمؤيد لهذا المعنى يقول الإمام أمير المؤمنين حين نعم حين يستعرض الفوائد والحكم من بعثة الأنبياء ليستعدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ، يذكروهم منسية خلقته. الأنبياء جاءوا ليذكروا الناس منسية خلقة الله تبارك وتعالى في أي شيء في مجال العلوم ليوصل الإنسان إلى الكمال الحقيقي. فالإخوة اللي جاءوا متأخرين كلامنا في هذه الفوائد بعثة الأنبياء صفحة 179 قلت لا تشتبه عليكم عندما يقول أن هناك الكثير من المعلومات، لا يريد أن هناك مثلا علوم الفيزياء والكيمياء والفلان والفلان، الكتاب القرآن يأتي ويبينها للناس، لأن القرآن ليس كتابا لهذا المعنى، كتاب فقط لماذا؟ للهداية.
وإذا كان الواقع هكذا
لا يكفي، أنت مهمتك ماذا؟ أن تصل إلى كمالك الحقيقي، وهذه المسائل هذا حواشي كله، هذه العلوم حواشي للعيش، للعيش مثلا ماذا أفضل في هذه الدنيا، ولكن إذا أنت إذا كشفت عن الذرة أو مثلا وصلت إلى كرة القمر هذا يفيدك في الآخرة أو لا؟ لا يفيدك شيئا. أنت لازم عليك أن تصل إلى قرب إله، قرب الله تعالى وتعالى. يلزمك أن تصل إلى مقام عند الله، قرب الإلهي، مقام الخليفة اللهي. ها؟ أنت ذهبت إلى القمر أو لم تذهب، كشفت الذرة أو لم تكشف، ها؟ لا يضرك ولا ينفعك في هذا المعنى. هو القرآن نفسه يقول أنا كتاب الهداية، الآية أنا نسيته إذا في ذكر الأخوة يقول آية أوضح من هذا يقول هدى أمثال هذه الآيات كثيرة في القرآن، هدى للمتقين وقلنا فرق هذا، يعني يبين لنا أن هذا الكتاب كتاب هداية ولا يعتني بالعلوم الآخر. نعم ربما بعض الأحيان يشير إلى بعض العلوم ولكن ليس بهذا السبب حتى يأتي ويبين لنا أن الاثنين في الاثنين يساوي أربعة. هذا وكله الله تبارك وتعالى للناس أنفسهم يفكرون في هذا المعنى. الرياضي الهندسة الفلان الفلان هذا عقلك يمكنك أن تصل إليها، وإذا لم تصل إليها لا يضرك بشيء.
لماذا لا نقول هكذا؟ إن هذه العلوم معنى الكلية موجودة ومعنى الكلي، ولكن لا يهتم بالتفاصيل لأن ليس موضوعه هذه العلوم، لكن لا يعني أنه ليس مجملا موجود فيها. إذا قال مثلا النبوة العظيم الذي عنده علم الكتاب لو أنهم مرجعون الذين يصدقونه منهم، الآية التي تقول سخرنا السماوات والأرض للإنسان، هذه الآية التي تقول هكذا من آية تدل على أن الوجود كله مسخر للإنسان، فالكيمياء والفيزياء من ضمن إطار الوجود، هو أتى به مجملا وليس تفصيلا، وترك تفصيله مع أنه متروك للناس كما قلت، أو ترك تفصيله للإمام المعصوم.
يمكن الإمام المعصوم يأتي ويفسر بعض الآيات ويستخرج منه شيئا، ولكن هذا الكتاب ليس لهذا السبب، ليس موضوعا لهذا المعنى، ويمكن أصلا هذا المعنى الذي نحن نفكر به يكون غلط ولا يضر بالقرآن شيئا. نحن نفكر بأن هذا القرآن لازم أن يكون فيه كل شيء لأنه كتاب الله لأنه فلان وفلان، لأنه هذا فكرتنا غلط. وصاحب الأصل يأتي ويمكن يأتي ويقول لا ليس في هذا العلوم، فقط ماذا مجرد العلم الإلهي العلوم الإلهية. لا يكفي هذا المعنى هنا. خب نذهب إلى صفحة 3 أنتم تقرؤون إن شاء الله، وإذا أحد وجد فيه شبهة أو سؤال يجب. صفحة 193 السلام عليكم، السلام على جميع المتأخرين إن شاء الله الإخوة يهتمون أكثر
إن شاء الله فالعافية عن الناس.
كلام في هذا البحث الدرس الرابع والعشرون ضرورة صيانة الوحي صفحة 193 صفحة ثاني. يقول فمن أي طريق يمكن أن نثبت في مثل هذه المجالات صحة محتوى الوحي وصيانته؟ اجعل على السكوت أخي كلكم شوف انا دائما موبايلي على السوق على حاله السوق
هو
قبل ان تدخلون في الصف ان شاء الله في اي في المساجد في المنابر تحت يعني استماع المحاضرات لا في كل حين ان شاء الله
في المنابر خصوصا في المنابر
وخص على فوق المنبر. في نعم فمن أي طريق يمكن أن نثبت صحة محتوى الوحي وصيانته من التشويه والتلاعب والتحريف العمدي أو السهوي للوسائط يعني الملائكة والأنبياء؟ ملائكة ماذا واسطة؟ الجبرائيل واسطة والنبي الأكرم ماذا واسطة؟ هذه الوسائط كيف نتمئن أنهم ماذا كلامهم مسؤول من التشويه والتلاعب والتحريف العمدي أو الخفائي أو السحري أو أي شيء؟ الجواب وصف الصفحة لأن الله تعالى لأن الله تعالى لم يرد وجدتم؟ لأن الله تعالى لو لم يرد وصول الرسالات بصورة صحيحة إلى عباده لكان هذا مخالفا للحكمة. الله يريد أن يصل هذه المعاني بصورة صحيحة إلى الناس. وصل الصفحة وجدته الشيخ سعود وجدته
193
وصل الصفحة لأن الله آخر الصفحة وصل الصفحة آخر الصفحة يقول لأن الله تعالى لو لم يرد أنت أجلس في جنب من يعني يمكنه مثلا أن يرد تعال هنا عزيزي اجعل كرسيك هنا بجنبي اجعل كرسيك أحسن بجنب شيخ عبود عبود يا الله سبحان الله قم اجعل الكرسي لو جنب الله أحسن لأن الله تعالى لو لم يرد وصول الرسالات بصورة صحيحة إلى عباده لكان هذا مخالفا للحكمة والإرادة الإلهية الحكيمة. وإذا كان الله لا يعلم عن أي طريق أو أي شخص يبلغ رسالته لتصل سليمة إلى عباده فهذا ينافي علم الله اللامتناهي. وإذا لم يقدر على اختيار وسائل صالحة لحفظها وصونها من شرور الشياطين فإن هذه الحالة لا ابتلاء بقدرته اللامحدودة. خب في الفقرة قبل الفقرة الأخيرة وآخر الصف يعني الصف الآخر ومن هنا تثبت وجدته ومن هنا تثبت صيانة الوحي بالبرهان العقلي. هذا البرهان العقلي ماذا برهانك العقلي؟ أن الله تعالى يريد أن يصل هذه المعاني إلى البشر وهو قادر وهو عالم يعلم من كيف يمكن مثلا وصول هذه المعاني إلى البشر مسونة وقادر على هذا الفعل. وإذا لم يفعل فهذا يخالف غرضه. فمن هنا تثبت صيانة الوحي بالبرهان العقلي. وبذلك أيضا تثبت صيانة الملك أو ملائكة الوحي والأنبياء في مجالات مختلفة. أولا في مجال تلقي الوحي وكذلك ثانيا تثبت اسمتهم من الخيانة العمدية أو من السهو أو النسيان. يعني عمدا ليس عندهم خيانة وسهوا ونسيانا لا يحصل اشتباه. ومن السهو والنسيان في مجال إبلاغ الرسالة الإلهية. يعني فعندنا مجالان، مجال أخذ الوحي ومجال إبلاغه. والخطأ يمكن أن يكون عمدا أو خطأ أو نسيانا أو سهوا. في كل هذه الظروف لابد أن لا يكون خطأ، لا في مجال الأخذ ولا في مجال الإبلاغ إلى الناس ولا في مجال الخطأ في مستوى الخطأ والنسيان والعمد وأي مستوى. ومن هنا يتضح لنا السبب في تأكيدات القرآن الكريم على أمانة ملك الوحي وقدرته على حفظ الأمانة الإلهية ودفع تأثيرات الشياطين وأمانة الأنبياء. وبصورة عامة يتضح مما ذكرنا تأكيده على صيانة الوحي والحفاظ عليه حتى وصوله للنار. خب سائر مجالات العصمة اكتبوا فوقه أي العصمة المطلقة. سائر مجالات العصمة في هذا البحث في سائر مجالات العصمة نريد نتكلم حول الاسم المطلق. يعني ماذا الاسم المطلق؟ الاسم المطلق يعني ماذا؟
يعني سواء اسم الانبياء او اسم
الملائكه. لا نقول ان النبي الاكرم معصوم باسم مطلق يعني ماذا؟
في كل شيء يعني.
في كل شيء معصوم حتى في التبليغ حتى في ال...
من طفولته
الى وفاته.
احسنت.
نعم. ثم ماذا؟
ثم
لأنه
عمدان
قابل يعني
قول عمدان و
يعني
اختيارا و
يعني
عمدان
اختيارا
لكيانا
هو
معصوم.
لأن بعض السنة لأن المشاعر يقولون صحيح بأن النبي معصوم ولكنه في مجال الذي في مجال الرسالة. أما في مثلا أموره مثلا الشخصية إذا يقول مثلا أمور الشخصية يعني لأنه غير معصوم، بس إنما أقول بأنه معصوم مطلق هذا أقول من عند أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في كل حال من الحالات إما الرسالية وإما الإنسانية وما إلى ذلك. المعصوم عن كل شيء
منذ أن يولد إلى أن يموت. أحسنت. اسم مطلق يعني هذا يعني سواء على مستوى العمد والخطأ والنسيان والاشتباه منذ أن يولد إلى أن يموت وعلى جميع المستويات الأمور الفردية الشخصية أو الأمور الاجتماعية مرتبطة بالأمور الناس أمور تبليغ الدين
يعني كل الأنبياء
الأنبياء كلهم عموما وخصوصا النبي الأكرم. الاسم المطلق لا يدخل فيه في كلمة الإطلاق لا يدخل عموم الأنبياء هذا شيء آخر. الأنبياء عموما والنبي الأكرم خصوصا هم معصومون باسم مطلق يعني بهذا المعنى. خب
حتى
إذا صدق بعض الأحيان الإنسان يشوف أنت تدرون إلى إذا صدق تعرفون فارسي أو لا
العربي
العربي لعلك ما وصلتم إلى الحلقات الأخيرة بالفارسي إن شاء الله تشوفون. بعض الأحيان تشوفون أنه مثلا يذهب بصورة منكرة بين الناس ويتكلمون وعندما يروح إنسان يفكر في لا يفكر في يمكن في بعض الأيام نحن نتكلم مع صاحب العصر ولا نعرفه الناس ينظرون إليه بعد عندما يذهب يقول أنا جزار يسألون ماذا أنت من كنت أنت يقول أنا جزار سيف يتحيرون ويبكون ويريدون أن يبكون والإنسان ماذا يتذكر الملاقات لصاحب العصر الله يرضى إن شاء الله. خب في أواخر السبت خمسة أو ست سبعة أسطر قبل الأخير. أما المسائل المتعلقة جسمه في أول السبت أما المسائل المتعلقة بعصمة الملائكة في غير مجال يمكن أن تخطوا خط تحت هذه الأسطر لي أنا أقرأ لكم حتى يبقى لكم. أما المسائل المتعلقة بعصمة الملائكة في غير مجال التلقي الواحد وإبلاغه يعني الأسماء المطلقة أكتب صورة أي الأسماء المطلقة هذا نعم الأسماء المطلقة للملائكة وللأنبياء. أما المسائل المتعلقة نعم
يمكن أن يشكل أحد مطلقة لكل الملائكة وبإذن ملك
ما كان من الملك هو كان من الجن وبسته طويلة الله تبارك وتعالى عمل الملائكة بقتل الجماعة اللي كان هذا الإبليس فيها من الأجنة لأنهم كانوا يفسقون وكانوا يعصون الله. الله عمل بتعذيبهم ودمارهم من الأسر
ملائكة.
عمل الملائكة بقتل هؤلاء الجماعة من عشيرة هذا الإبليس
إلا
إبليس لا جاءوا وقتلوا كلهم وجدوا طفلا منهم وهو هذا القبيل أخذ وقالوا هذا مثلا
ربي
ليس له ذنب، لماذا نقصده نربيه؟ وذهبوا به عندهم ورباه، وبعدما كبرت كان يعيش فيهم، وكان أمير المؤمنين يقول عبد الله 6000 سنة لا يدرى من سنية الدنيا أم من سنية الآخرة، من سنية الآخرة يتبع إلى مشاعر. خب ولكن ماذا كان في قلبه؟ هذا اللي أكفره. ويمكن أنا وأنت أيضا نعيش هكذا، فدائما لازم علينا أن نلول إلى الله الحسد البغض الرياء في يومه يخرج، في يومه يخرج. الآن أنا ليس شيئا حتى يخرج مني الحسد البخل الفلان الفلان صفات الذميمة، دائما لازم علينا أن نلوذ إلى الله ونعوذ به من شرور أنفسنا، ودائما حالة من الخشية والخوف والالتجاء والبكاء والآخر. ولذا أفضل الدعاء هذا الدعاء، جعل اللهم اجعل أواقب أمورنا خيرا، أو جعلك الله يختم عاقبتك بخير، هذا الدعاء بالنسبة للآخرين. أما المسائل المتعلقة باسم الملائكة في غير مجال تلقي الوحي، في غير مجال تلقي الوحي يعني مجال مثلا إبلاغه أو في أمور شخصية غير مثلا ماذا تبليغ الدين إلى الناس. خب نأتي إلى قوله بل عباد مكرمون، هذا دليلنا. بل عباد يعني الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهذه الفقرة تجدونه في زيادة الجامعة بالنسبة إلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لا تسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والآية الثانية من سورة التحريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كل شيء يؤمرون ولو مسائل شخصية، ولو مسائل ماذا غير مرتبطة بإبلاغ الوحي بتلقي الوحي. خب لا يعصون الله ما أمرهم ويعملون ما يؤمرون. وأما صفحة بعد هذا اسمة الأنبياء،
هنا مسائل
ما جاء بالأدلة العقلية، جاء بالأدلة المعنية. نعم. ثم عصمة الأنبياء، هناك خلاف بين الفرق الإسلامية حول مدى تنزيه الأنبياء كما تفضل الإخوة، حول مدى تنزيه الأنبياء عن ارتكاب معاصي والذنوب. فالشيعة الإمامية يعتقدون بأن الأنبياء معصومون من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها، ذنوب الصغيرة والكبيرة. ما الفرق بين الصغيرة والكبيرة؟
الكبيرة هو ما أوعد الله عليه.
أحسن. أين أوعد؟ في القرآن. إذا كان وعد من الله في القرآن بالعذاب هذا الكبيرة، فالصغيرة ليس فيه وعد على النار.
عفوا لا الإنسان تعمل الكبيرة.
نعم.
أيضا يكون النار.
إذا يعني عندنا كبيرة والإصلاح على الصغيرة.
نعم. الإنسان فعل كبيرة.
فعل كبيرة خب.
وتاب على هذه الكبيرة ثم تندرج على بعضها.
لا يدخل ينتهي إن شاء الله. فالشيعة الإمامية يعتقدون بأن الأنبياء معصومون من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها من حين الولادة حتى الوفاة، فلا تصدر منهم المعصية حتى سهوان ونسيانا. ولكن هناك فرقا أخرى من إخواننا لا خلاف لا خلاف نذهب إلى عصمة نعم تذهب إلى عصمة أنبياء من الكبائر فحسبوه، وبعضهم من حين بلوغ يقولون اسم عند اسم الأنبياء فقط في الذنوب الكبائر وبعد البلوغ، بعضهم يقولون بعد الوصول إلى نبوة، فبعضهم من حين النبوة. ونقل عن بعض الفرق من أهل السنة وهم الحشوية وبعض أهل الحديث أنهم ينكرون عصمة الأنبياء بالمرة ويذهبون إلى إمكان صدور المعصية منهم عمدا حتى في فترة نبوتهم. خب، وقبل البحث في إثبات عصمة الأنبياء تلزمنا الإشارة إلى بعض الملاحظات. الأولى، لا نعني بعصمة الأنبياء أو غيرهم عدم ارتكاب المعصية فحسب، يعني فقط هكذا، لا، بل نعني بعد نعني به توفره على ملكة نفسانية قوية تمنعه من ارتكاب المعصية. لا نقول أنهم فقط لا يرتكبون، بل لا، بل ماذا؟ بل هم يمتلكون ملكة قوية، ملكة نفسانية قوية تمنعه من ارتكاب المعصية حتى في أشد الظروف، وهي ملكة ملكة تحصل من وعيه التام والدائم بقبح المعصية، لأن عنده وعي تام بقبح المعصية ويرى حقيقة المعاصي، ها، وعندما يرى حقيقة المعاصي ماذا؟ لا يفعل، يترك المعصية. وإرادة قوية، مع أنه يشاهد هذا المعنى حقيقة المعاصي، مع ذلك عنده إرادة قوية على ضبط الميول النفسية. بعضنا يمكن مثلا واقعا كأنه نرى حقيقة المعاصي، لا نرى، إما أن نرى أو كأنه نرى حقيقة المعاصي، ولكن الميل الشديد إلى المعصية يغلب علينا. ولكن عند الأنبياء ماذا؟ إرادة قوية، إرادة قوية على ضبط الميول النفسية، بما أن هذه الملكة لا تتحقق إلا بعناية إلهية خاصة، لذلك تنسب فاعليتها إلى الله تعالى. وقلنا أنه يمكن لنا إذا نفس الإرادة ليست عصمة، ولكن لا بمستوى الأنبياء، شيء من العصمة، مدارج من العصمة. وإلا فإن الله تعالى لا يمنع الإنسان المعصوم عن اقتراف المعصية جبرا، ولا يسلب منه الاختيار. وقد نسبت لله عصمة بعض الأفراد الذين يمتلكون مناصب إلهية كالنبوة والإمامة بمعنى آخر، لا بمعنى سلبهم الاختيار. عندما يقول الله عصمهم، لا يعني أن الله ماذا سلب منهم الاختيار، بل هو ضمان عز وجل، ضمانه عز وجل وصيانتهم. والثاني أنه يلزم من عصمة الشخص ترك الأعمال المحرمة عليه. الشيء الثاني من العصمة أنه يلزم من عصمة الشخص ترك الأعمال المحرمة عليه كالمعاصي المحرمة في كل الشرائع، لا فقط المعاصي المحرمة في شريعته، في الشرائع الماضي، في الشرائع الآتي، في كل شريعة. يعني عيسى عليه السلام لا يرتكب ذنبا محرما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد لا يرتكب ذنبا محرما في شريعة عيسى عليه السلام. خب،
إذا مثلا الآن الجامع إلى الأختين في شريعة نبي الله شعيب،
خب،
مع نبي الله موسى،
ما ندري أنه هذا كان في شريعته
أو لا،
ما ندري أنه هذا في شريعته كان هذا أو لا. نعم، يعني
موجود.
ها، نعم،
السيارات ممكن موجود، يعني نعم، يعني لأن يعقوب تزوج بأختين،
يعقوب
من أين تقول؟ في حضرتين تقول من حضرتين تقول أو
وجدت في الكتاب؟
خب يعني الأسانيد لهذا المطلب متأكد منه؟ لا نحن لا نأخذ ما جاء بكل ما جاء في قصة الأنبياء خصوصا في مثل هذه المسائل لازم أن يكون عندنا أسانيد هذا المطلب يعني هذا رواية أو لا إذا كان إذا أنت تقول من عندك خب لا نعمل لا هذا الكاتب هذا الكاتب عندما يقول من عنده خب لا نعتني بالكلام وإذا كلامه مستند إلى القرآن وإلى الأحاديث لازم أن نبحث حول هذه الأحاديث من سندها ودلالتها حتى بالاجتهاد نقول أن هذا المسألة هذا الإسناد صحيح أو غير صحيح وإذا وصلنا إلى نعم هذا الكلام موجود ويعني صحيح وأن يعقوب فعل هذا الآن جمع بين الأختين خب هذا نفس من الله له ها ليس شيئا مباحا ها وفي شريعة نبينا محمد محرم وهو يرتكبه ليس هكذا حتما عنده نفس خاص بجواب هذا العمل
لا
هو
يأتي الجواب إن كان محرماً في الشريعة
الثانية وأنت أنك تقول أنك قصة
يقول نفس هذا الكون
هذا الجواب نعم موجود
في الآية
شوف الجواب شوف الجواب والثاني أنه يلزم من إثمة الشخص ترك الأعمال المحرمة عليك المعاصي المحرمة في كل الشرائع والأعمال التي يحرم ارتكابها في الشريعة التي ينتمي إليها إذ فلا تنافي عصمة النبي ماذا ممارسته لا ممارسته نعم لا تنافي عصمة النبي ممارسته عمل الجائز في شريعته لشخصه خاصة هذا لعل إشارة إلى سؤالك وإن كان محرما في الشريعة السابقة عليه أو سيكون محرما بعد ذلك الثالثة
أنا أخذ السؤال لم أفهم هذا يقول أن يلزم من أصل الشرط الأعمال المحرمة عليك المعاصي المحرمة في كل الشرائع والأعمال التي يحرم ارتكابها في الشريعة ثم يقول إلى الثلاثة العقيدة أصل الذين معرفة العمل جائز في شريعة في شخص خاص من ناحية يقول لابد أن لا يفعل في كل الشرع ومن ناحية يقول
قلت له الشيء المباح عنده يعني ليس عنده حكم خاص من الله تبارك وتعالى ولكن في شريعة الماضين أو المستقبلين ماذا؟
حرام
هذا لا يجبه نعم إذا كان عنده في شريعته أو بالنسبة إلى شخصه تصريح وجواز بالنسبة له هذا لا ينافي ها؟ يعني عند فهذا الشيء مثلا الله ساكت عنه بالنسبة إلى ديني إلى شريعتي ولكن أنا بالنبوة أعرف أن هذا الشيء محرم في الشرائع السابقة أو الآتية هذا لازم علي أن لا أرتكبها نعم ولكن عندما جاء بالنسبة لي مرة جوابا خاصا لهذا العمل هذا لا ينافي أن أرتكبها
مثلا نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يفوز المؤمن يتجوز
تسعة
بأي امرأة وحبت نفسها له إن أراد أن ينكيها يجوز له
أحسنت
ممكن نقول هكذا
أحسنت هذا جواب خاص للنبي الأكرم وهكذا مضى زواجه بتسعة نساء للآخر مضى أربعة ولكن له تسعة. هذا شيء خاص ومختص بالنبي الأكرم. هذا شيء آخر.
نعم.
في الدائم نقول نحكي.
النبي يعني تزوج بالموتى مع أنه مع أنه كان حلال لكن هل
النبي الآن ليس في الذهني ولكن الأئمة نعم تزوجوا بالموتى. الأئمة الاثنى عشر تزوجوا ولكن النبي الآن ليس في الذهني لعله تزوج. عندكم؟
ولعله لم يتزوج.
لماذا؟
يمكن
أن يعني لا ما شفته في الكتب أنه تزوج يمكن أن تزوج. الثالثة المراد من المعصية التي ينزه المعصوم عن ارتقاء بها هي العمل الذي يطلق عليه مظهره الحرام في الفقه أو ترك العمل الذي يطلق عليه الواجب في الفقه. وأما لفظة المعصية وما يرادفها أمثال الذنب فإنما تستعمل فيما هو أوسع من ذلك بل يشمل ترك الأولى وممارسة مثل هذه الذنوب لا تنافي الاسم. هذا جواب لمن؟ عندما مثلا نرى في الآيات أن مثلا الآدم أخطأ هذا ترك عصى ربه هذا ترك الأولى وليس من الذنوب المصطلحة عندنا. الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء صفحة 200. الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء. الدليل العقلي الأول على لزوم عصمة الأنبياء من إرتكاب المعاصي إن الهدف الأصلي من بعثتهم هو هداية البشر للحقائق والوظائف التي عينها للبشر. في السفل بعد هذا فإذا كان هؤلاء السفراء أنفسهم غير ملتزمين بالتعاليم الإلهية في آخر السفل فإن الناس سيرون في عملهم هذا بيانا مخالفا لأقوالهم. إذن في سفل بعد هذا إذن فالحكمة واللطف الإلهيان يقتضيان أن يكون الأنبياء معصومين ومنزهين عن المعاصي بل لا يستر منهم العمل غير الصالح حتى سهوا ونسيانا لئلا يحتمل الناس أنهم اتخذوا ادعاء السهو والنسيان مسوغا لارتكابهم الذنب والمعصوم. الثاني العقلي على عصمة الأنبياء أن الأنبياء كما أنهم مكلفون بإبلاغ محتوى الوحي والرسالة للناس وهدايتهم للطريق المستقيم من هنا كذلك هم مكلفون بالقيام بتزكية الناس. حتى الخط من قوله كذلك هم مكلفون بالقيام بتزكية الناس وتربيتهم وإصلاحهم وإيصال الأفراد المؤهلين وذو الاستعداد إلى آخر مرحلة من مراحل الكمال الإنساني. بعد السفرين يقول ولا يستحق مثل هذا المقام جته ولا يستحق مثل هذا المقام يعني أي مقام؟ إيصال الآخرين إلى درجات إلى أرفع درجات كمال. لا يستحق مثل هذا المقام الإصلاحي الرفيع لا يستحق إلا أولئك الذين بلغوا أسمى درجات الكمال الإنسان. إذا أنا ما وصلت كيف أوصل الآخرين؟ وهي يمتلكون أكثر الملكات النفسية كمالا وهي ملكة عصمة، هذا أدلة العقلية الثانية. وأما الأدلة النقلية على عصمة الأنبياء، الأول قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الغالين. لا شك، يقول ولا شك في أن السبب في يأس الشيطان من إغوائهم إنما هو ما يملكونه من تنزيه وصيانة من الضلال والعصيان، وإلا فإن عداءه شامل حتى بل أكثر، لهم أكثر من الآخرين. ولكن ولو كان يمكنه إغواءهم لما تخلى ولو كان يمكنه إغواءهم لما تخلى عن إغوائهم وأعرض عنهم، يعني وما أعرض عنهم. إذن فعنوان المخلص مساو للمعصوم، وإنه فإن لم يوجد دليل على اختصاص هذه الصفة بالأنبياء المخلصين، إنما يقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، ظاهر الآية شامل لكل كل المخلصين حتى غير الأنبياء، إلا أنه اكتب لا يمكن الشك، كتبت ولا شيخ عمار، إلا أنه كتب يمكن واكتب لا يمكن، اجعل لا بين إنه ويمكن، إلا إنه لا يمكن الشك في شمولها لهم. وقد اعتبر القرآن الكريم بعض الأنبياء من المخلصين، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. خب، واحد من الذين يقرؤون القرآن في مجالس مجالس التأبيني الفاتحة كان يقرأ القرآن وصل إلى هذه الآية الموسى والعيسى والفلان والفلان والفلان، واحد من قرية أخرى كان حاضر في هذا الجلسة شاف أنه قشر قاري، يعني ذكر أسماء الحاضرين الحي والميت وكل ذكر أسماءهم، قال يا أخو هذا قشر قاري قاري جيد، لازم علي إذا مات من قريتنا أحد أن أأتي بهذا ويقرأ لنا. وبقي حتى واحد منهم مات جاء باسم هذا وطلب منه ان يقرأ له، فاجابه وجاء وقرأ بدأ بالقرآن من سورة اخرى، كلما سمع لم يسمع اسماء العذار والأموات، جاء وتكلمه في اذنه قال انت في هذا المجلس جئت باسمائهم تكلمت عن اسمائهم، لماذا لا تسمي أسماءنا، لا تقول بأسماءنا. قال هذا كان سورة أخرى. قال إذا ما جئت بأسماءنا لا تتكلم عن أسماء ميت أمواتنا وأحيائنا، لا نعطيك شيئا. وإذا جئت بأسماءنا أعطيك الجبنة واللبن وكل شيء. بالفارسي ماستو تنيرو كاش ماستو ماستو لبن لبن كاش ماستو
لبن
لبن لبن لبن لبن لبن لبن لبن لبن لبن لبن اللبن الرائع اللبن في الماء أحسن مدى
دو
في الفرد العرب مدى
لبن
خفيف لبن ويأخذون من هذا اللبن مدى الكشف خب قشف. قال بالفارسي يعني مدى الفارسي بالعربي هذا الميت كان اسمه غلام علي. قال إنما شيخ بلحن القرآن إنما شيخ يعني مشهدي. مشهد يعني ماذا؟
مشهدي
الذي ظهر الإمام رضا.
لا لا
عندنا الذي يزور الإمام رضا نقول مشهد أو مشهدي أو مشهدي. إنما شيخ غلام علي كان كلبا كبيرا. واحد منهم كان يعرف العربي. قال يعني لماذا تكلم هكذا؟ قال يا أيها الذي تنحنح لا تنحنح وعدني ماستا وكشكا وفنيرا نصف لي ونصف لك إن الله خير الرازقين.
اللهم صل على محمد.